بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فنكمل على بركة الله كلام الشيخ رحمه الله في سياق عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو المقطع السادس. قال
فصل: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
هذا المقطع كله في إثبات صفة من صفات الله تعالى، وهو أنه الفعال لما يريد، كما قال تعالى عن نفسه: إن ربك فعال لما يريد. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، كما قال الشيخ. وهذا كله في مسألة إثبات القضاء والقدر، تقدير الله وقضاؤه للأشياء. والكلام على هذا الموضوع من خلال ما ذكره الشيخ من مسائل وأدلة، ممكن أن نرتب ونعيد عرض كلام الشيخ في عدة مباحث. المبحث الأول: معنى الإيمان بالقدر وحكمه ودليله. حينما نقول القدر، ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر، إثبات القدر؟ القدر هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، هذا هو القدر. القدر هو تقدير الله لكل ما يكون، وسبق بذلك علمه واقتضته حكمته. نعم، حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. الإيمان بهذا القدر واجب، بل هو أحد أركان الإيمان الستة. دليل عليه قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة أحاديث، منها حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإسلام والإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجاء في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر، رواه أحمد بسند حسن. هذا إذن معنى القدر وحكم الإيمان به ودليل وجوبه وأنه ركن من أركان الإيمان. المبحث الثاني: معنى الخير والشر في قدر الله، يعني قضية الخير والشر كما قال الشيخ، أظن أشار إلى هذا في أثناء كلامه بالقدر خيره وشره. هل يضاف الشر إلى الله أو يضاف إلى قدر الله؟ نعم، يعني التعبير بالقدر خيره وشره. الخير والشر باعتبار العاقبة، عاقبة هذا القدر إما إلى خير وإما إلى شر، وحلوه ومره باعتبار وقت إصابته، فيوصف تقول: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وهذا في حديث، وإن كان الحديث سنده ضعيف. فما معنى القدر خيره وشره حلوه ومره؟ الخير والشر متعلق بالعاقبة، عاقبة هذا الشيء إلى خير أو إلى شر، والحلو والحلاوة والمرارة باعتبار الوقت الآني، أن وقت القدر الآن أنت في حلاوة إن كان مما هو خير، أو في مرارة إن كان مما يسوء الإنسان. فخير القدر ما كان نافعا، مآله وعاقبته خير ونافع، أمر نافع، وشره ما كان ضارا أو مؤذيا. نأتي هنا إلى الخير والشر، هو بالنسبة لماذا؟ الشر هل يضاف إلى قدر الله أو إلى المقدور؟ إلى المقدور. الخير والشر بالنسبة للمقدور، فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى، ومنه ما يكون شرا كالمعصية والمرض والفقر، هذا بالنسبة للمقدور. أما فعل الله فلا يقال عنه شر، ولهذا كما قال الشيخ في دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي في قنوت الوتر، قال: وقني شر ما قضيت، شر ما قضيت، أضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه، فالشر في المقضي لا في القضاء، الشر في المقضي لا في القضاء. وفي دعاء الاستفتاح أيضا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى آخره، قال فيه: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وذكر الله عن الجن من أدبهم أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم، فإذا الشر في المفعول المقدور وليس في فعل الله، فأفعال الله خير وإن كانت تبدو لنا شرا لكن لها حكمة. طيب، المبحث الثالث: أركان الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يقوم على 4 أركان. الأول العلم. ما معنى العلم؟ أن تؤمن بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. الركن الثاني في الإيمان بالقدر الكتابة. معنى ذلك أن تؤمن أن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. الركن الثالث المشيئة، فتؤمن أن الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأثبت الله وقوع الهداية ووقوع الضلال كله بإرادته ومشيئته. الركن الرابع الخلق، فكل ما يكون، كل ما يعني ما يكون في السماوات أو كل شيء في السماوات والأرض فهو مخلوق لله، لا خالق غيره ولا رب سواه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومما يدخل في هذه في هذا الركن الخلق أفعال العباد. أفعال العباد هل هي مخلوقة؟ نعم نعم، داخلة في عموم خلق الله عز وجل، فهي من الله، هي منسوبة إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العبد فعلا وكسبا، فعلا وكسبا، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عملكم أيضا. فهذه الأركان الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته، كذاك خلق وإيجاد وتكوين، جمعها في بيت واحد. طيب، المبحث الرابع: أنواع التقدير. تقدير الله، يقول أهل العلم إن تقدير الله عز وجل ينقسم إلى أربعة أقسام أو أربع صور أو قل ما شئت. الأول التقدير العام، وهو تقدير الله عز وجل للكائنات، يعني ما يكون، ويدل على ذلك قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الثاني التقدير العمري، وهو تقدير الله على العبد ما يكون في حياته من ولادته إلى مماته، وأيضا ما يكون من مآله شقي أو سعيد. وهذا ورد في حديث ابن مسعود المشهور: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا تقدير العمر. وهناك الثالث تقدير السنوي، وهذا التقدير يكون في ليلة القدر من كل عام. قال الله: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب في ليلة القدر ما يحدث في السنة من موت وحياة وأرزاق وعز وذل وحروب ومطر وإلى آخره. التقدير الرابع التقدير اليومي، وهذا أشير إليه في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال المفسرون: من شأنه أن يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويغني ويفقر ويحيي ويميت إلى آخره. فإذا هذه أنواع التقدير المضافة إلى الله تعالى: تقدير عام، وتقدير عمري، وتقدير سنوي، وتقدير يومي. المبحث الخامس أشار إليه الشيخ، وهو الاحتجاج بالقدر. الاحتجاج بالقدر، والقدر سر الله، القدر سر الله كما قال بعض السلف. نحن نعلم أن أفعال العباد كلها سواء كانت طاعات أو معاصي كلها مخلوقة لله، ولكن هل في هذا للعبد حجة على فعل المعصية؟ الجواب لا. وأشار الشيخ إلى هذا. لماذا؟ ما الدليل؟ لو يعني أحد طرح عليك هذا الأمر وقال: الله عز وجل أتلومني على فعل قضاه الله وقدره علي؟ فنقول أولا أن الله تعالى أضاف عمل العبد إليه وجعله من كسبه، قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، فهذا من كسبك، ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه لما نسب إليه. هذا الأمر الأول. الثاني أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو كان مجبرا ليس له اختيار ما كان مستطيعا ولا كان يعني مكلفا، لأن المجبور مكره في حكم المكره وليس مختارا. الأمر الثالث أن كل إنسان يعرف الفرق بين العمل الاختياري والإجباري. فالاختيار أنت مخير، تستطيع أن تختار هذا وتترك هذا أو العكس. أما المجبر فهو مجبر لا يستطيع. ولو نظرت في أمورك، هل أنت مجبر أو مخير؟ يعني أنت تملك الاختيار ولا لا تملك؟ تملك الاختيار. ولهذا سبحان الله، يعني إنسان في أموره الدنيوية، لو قيل لك أن تبحث عن وظيفة، قيل لك هذه وظيفة راتبها 10,000 وهذه وظيفة راتبها 5,000، تختار ماذا؟ 10. هل تذهب إلى الثانية تقول قدر الله؟ ما. وكذلك لو قيل لك مثلا أنت ستسافر إلى مكة، قلنا لك فيه طريقان، الطريق الأول أبعد وفيه قطاع طرق، والطريق الثاني أقرب وآمن ومعبد، ستسلك أي الطريق؟ أي طريقين؟ الثاني. ففيه اختيار، ما أحد يجبر. فإذا لا حجة الإنسان أن يقول أنا مجبر، أنا لا حيلة لي، أنا إلى آخره. الأمر الرابع أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية أصلا لا يدري ما قدر له. ما أدراك أنه مقدر عليك المعصية؟ ربما قدر الله، اجعل في نفسك أن الله قدر عليك الطاعة، يعني لماذا فرضت في نفسك فرضا أن الله قدر عليك المعصية ثم اخترتها؟ فلماذا لا تسلك الطاعة وتقول هذا قدر الله علي؟ واضح؟ الأمر الخامس أن الله عز وجل أرسل الرسل لقطع الحجة، قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا ذكره الشيخ، هذا ذكره الشيخ. لو كان القدر حجة للعاصي، هل انقطعت الحجة بإرسال الرسل؟ لا، بقيت حجة إذن، لأن الله عز وجل ذكر في حكمة الرسل لماذا إرسال الرسل؟ لقطع الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد، يعني بعد إرسال الرسل، أيها الناس ما لكم حجة، أقمنا عليكم الحجة. فلو كان القدر حجة ما استقامت الآية، لأنه بقي حجة. واضح هذا التقرير؟ نعم. الأمر السادس دليل شرعي، قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذا احتجاج بالقدر، أن الله قدر علينا هذا الشرك وعلى آبائنا. قال الله عنهم، قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أذاقهم الله البأس. فهل هذا الجواب وهذا هذه الحجة وهذه المعذرة مقبولة عند الله؟ لا. لو كانت حجة سائغة مقبولة لا عذر الله بها، ولكن هم قالوا هذا ومع ذلك أذاقهم الله بأسه، فهذا يدل على أنها عند الله لا تقبل ولا تزن شيئا، لا قيمة لها. فينتبه العبد هذا، انتبه قبل أن تفاجأ. واضح الاستدلال الشرعي؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. نعم. فإذا كل هذا بقدر الله، كل هذا بقدر الله، ولكن لا حجة للعبد بالقدر على فعل المعصية. قد يرد هنا حديث أشكل حقيقة على بعض أهل العلم، وهو حديث محاجة آدم وموسى، احتج آدم وموسى، والحديث في الصحيح ثابت. فقال موسى لآدم أنت أبونا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. وآدم الآن الحجة لمن؟ من الذي غلب؟ آدم. وآدم حجته احتج بالقضاء والقدر، صحيح؟ واضح الحديث؟ ما الجواب؟ يعني أيوة أحسنت، أيوة نعم، هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، فهذا ليس احتجاجا بالقدر على المعصية، وإنما احتجاج على المصيبة الناتجة. ولهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك. فإذا احتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة الذي يعتبر مصيبة، خروج ليس مصيبة، مصيبة. والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به. ولهذا لو أنت مثلا خرجت مثلا بسيارة وأصبت بحادث، فقال لك إنسان: ليش كذا؟ فتقول: قدر الله. ها هنا في مكانها الصحيح، نعم. فإذا يحتج بالقدر على المصائب، لكن هل يحتج بالقدر على المعاصي والمعائب؟ لا. نعم، فإذا ننتبه إلى هذا التفريق، ننتبه إلى هذا التفريق. فلا حجة إذن للعبد بقدر الله على فعل المعاصي. ولهذا يذكر أن رجلا سرق في عهد عمر رضي الله عنه، فأتي به إلى عمر فأقر، فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقضاء الله وقدره. فقال: ونحن نقطعك بقضاء الله وقدره. نعم. طيب، المبحث السادس: المخالفون في باب القضاء والقدر. الحقيقة خالف في هذا الباب طائفتان. الطائفة الأولى الجبرية، الذين يقولون، خلاصة مذهبهم، طبعا المتن هذا ليس محل توسع وتفصيل، لعله يكون إن شاء الله في متون قادمة أوسع منه. قالوا: العبد مجبور على فعله، ويقولون: هو كالريشة في مهب الهواء، وكالميت بين يدي المغسل، لا يملك شيئا، ليس له اختيار، وإنما هو مجبور على فعله. ويرد عليهم: أولا، أن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له، فأنت العبد يعاقب ويثاب بعمله، ولو كان مجبورا ما صح أن ينسب إليه الفعل، ولكان عقابه عليه ظلما له، ليس كذلك؟ ولهذا المكره لا يؤاخذ، غير يرتفع عنه التكليف. ثم أيضا أمر آخر، أن كل إنسان يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري. فلو أن إنسان مثلا جاءك واعتدى عليك بضرب أو أخذ مالك ثم قال: أنا مجبر، هل يقبل؟ ما أحد يقبل ولا أحد يصدق. فالفرق في هذا واضح، ونسبة الفعل إلى العبد نسبة ثابتة، ينسب إلى الله خلقا وينسب إلى العبد مباشرة وكسبا. نعم. الطائفة الثانية طائفة القدرية، الذين يقولون إن العبد، يعني مقابلين تماما الجبرية، يقولون: العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق، أرادوا أن ينزه الله عن تقدير الشر وعن تقدير الفساد وتقدير الكفر والظلم، ففرارا من هذا يعني رأيهم قالوا: إن العبد خالق فعل نفسه، هو الذي يخلق الفعل ومستقل وليس لله فيه خلق ولا إرادة. ويرد على هذا أولا من القرآن قوله عز وجل: الله خالق كل شيء، والآية السابقة: والله خلقكم وما تعملون. ثم أيضا الأمر الثاني أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يخلق. لو كان في ملكه ما لا يريد وما لا يخلق لما كان ملكا، ما يصح أن يكون الملك، بل ملك السماوات والأرض، وفي مملكته ما لا يريده كما سيأتينا في الإرادة الكونية والشرعية، ما لا يريده وما لا يأذن به أو يخلق. مذهب أهل السنة وسط، هم وسط بين في باب القدر بين الجبرية وبين القدرية، فأثبتوا للعبد فعلا واختيارا، وأثبتوا لله إرادة ومشيئة وخلقا. طيب، المبحث السابع أقسام الإرادة والفرق بينها. إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين مشهورين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ترادف المشيئة، يعني بمعنى المشيئة، مثل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هنا بمعنى يشاء. والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة، كما في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يحب، والأولى بمعنى يشاء. إذن يتبين الفرق، ما الفرق بينهما؟ هل يلزم وقوع المراد في الكونية؟ نعم. وفي الشرعية لا يلزم. هذا الفرق الأول، أن المراد يلزم وقوعه في الإرادة الكونية ولا يلزم في الإرادة الشرعية. الأمر الفرق الثاني، هل المراد محبوب لله في الإرادة الشرعية؟ نعم. وفي الإرادة الكونية؟ لا يلزم. نعم. فإيمان أبي بكر مراد لله كونا وشرعا، وإيمان أبي جهل إيمان مراد شرعا ولم يرده كونا، ولم يرده كونا. وكفر مراد كونا وليس مرادا شرعا. طيب، هل يمكن أن يكون هناك شيء غير مراد كونا ولا شرعا حتى نكتمل أو نستكمل القسمة العقلية؟ ما لم يكن، ما لم يحدث من المعاصي أو من الكفر مثلا. نعم. طيب، الشاهد الفرق واضح، يعني بهذا يتبين الفرق، لأن عدم التفريق أوقع بعض الفرق في ضلالات ومتاهات، وهو سبب يعني ضلال كثير أو بعض الفرق في باب القضاء والقدر، هو هذا المسألة، هذا النقطة لي، عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. والله قال: ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه أراده كونا وقدرا. لعلنا نقف، لأن المبحث أو المقطع اللاحق موضوع مستقل وقد يأخذ يعني يحتاج إلى وقت، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.